بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا من أصحاب الفروض الزوج والزوجة وأولاد الصلب وأولاد الابن وأولاد الابن، ومر بنا في الدرس الماضي أولاد الصلب وأولاد الابن، ومر بنا أن البنت ترث النصف بكم شروط؟ البنت بشرطين اثنين: الانفراد وعدم المعصب. كهالك عن بنت وأب، البنت لا، بنت وعم، البنت لها النصف والباقي للعم تعصيبا. طيب، وإذا كانت البنات جمعا كهالك عن ثلاث أو أربع بنات، فيرثن كم؟ يرثن الثلثين بكم شروط؟ شرطين. مكان الانفراد إيش؟ التعدد وعدم وجود إيش؟ المعصب، وعدم وجود المعصب. طيب، ميراث أولاد الابن، إن انفرد الذكور المنفرد منهم يأخذ جميع المال، وإن كانوا جمعا بينهم بالسوية، وإذا كان معهم صاحب فرض أخذوا ما أبقته الفروض، لأنه إذا كان عندنا عاصب وصاحب فرض بمن نبدأ؟ نبدأ بصاحب الفرض ثم الباقي للعاصب. طيب، بنات الابن لهن ثلاث حالات: إما أن ترث بنت الابن النصف، وإما أن ترث بنات الابن الثلثين، وإما السدس. متى ترث بنت الابن النصف بكم شروط؟ من يعرف؟ نعم، الشرط الأول الانفراد، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى مطلقا، عدم وجود المعصب لها، وهو من؟ أو ابن عمها المساوي لها بالدرجة. بارك الله فيك. طيب، وترث بنات الابن الثلثين بنفس الشروط الأولى، إلا أنه مكان الانفراد إيش؟ التعدد. طيب، ومتى ترث بنت الابن أو بنات الابن السدس؟ عند من؟ نعم، عند أن يكون أو لا يكون؟ لا، يعني متى ترث السدس؟ السدس، نعم نعم، أنت إذا كان لها عمة واحدة ترث كم؟ ترث، وعمة هذه كم ترث؟ النصف. الشرط الثاني عدم وجود، لا عدم وجود المعصب لها، أو أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة.
تجاه السرعة نبه عن مبلغ يتفاجئ المبلغ الفاتح، والله ما يعتبر نجد أدفعه في المسجد
إن شاء الله، لكن يمكن أن ينبه خارج المسجد.
هنا
هنا في المسجد. بارك الله. الله. طيب، إذن ترث بنت الابن أو بنات الابن السدس بشرط أن ترث، أن يرث الفرع الوارث الأعلى الذي هو البنت النصف، وأن لا يكون هناك عاصب لبنت الابن أو بنات الابن. كهالك عن بنت وبنت ابن وعم، كم للبنت؟ النصف. وكم لبنت الابن؟ السدس. تكملت ايش؟ الثلثين. ايش معنى تكملت الثلثين؟ يعني ان اكبر ما نعطيه للبنات كم؟ الثلثين. فاذا اخذت البنت النصف بقي السدس لنكمل به الثلثين. طيب، فاذا هلك الهالك عن بنتين وبنت ابن وعم، كم للبنتين؟ الثلثان. وبنت الابن ليس لها شيء، والباقي لمن؟ للعم تعصيبا. طيب، ما شاء الله، تمام. يعني هذا التفاعل والمستوى مشجع جدا للمواصلة في مثل هذا، وأرجو أن تستعينوا بالله على أنفسكم بحفظ ما سبق، ويعني التكرار والانتباه. درس اليوم أسهل من درس الأمس، درس اليوم أسهل من درس الأمس، فيحتاج أيضا إلى نوع من التركيز اليسير. بنتين وبنت ابن فقط، البنتان لهن الثلثان وبنت الابن ليس لها شيء، ويرد الباقي، الثلث الباقي يرد على البنات، يعني لهن الكل فرضا وردا إذا لم يجد عاصب. قال ميراث الأب، قال للأب ثلاث أحوال: الأولى أن يرث بالفرض المجرد وفرضه السدس. إذن الأب من أصحاب الفروض أم من العصبات؟ من أصحاب الفروض، وأحيانا يرث بالفرض والتعصيب وأحيانا بالتعصيب فقط، لكن إذا ورث بالفرض فإنه لا يرث إلا السدس. ايش هو اللي مكمل؟ السدس اخذنا، لا اخذنا السدس، تأكدوا، هذا الذي نسأل عنه الآن. يعني هو إن لم نكن يعني قرأنا فقد أخذناه، لكن ممكن أن نقرأ يعني الحالة الثالثة، وهي أن يكون أولاد الابن خليطا، يعني أن يكونوا خليطا. طيب، الحالة الثالثة طيب أيوة كأنه بقي قبل الشيعة. التنبيه، قال تنبيه قالت الشيعة: إن ابنة الابن لا ترث شيئا مع البنت، كما أن ابن الابن لا يرث شيئا مع الابن، وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للكتاب والسنة والإجماع، فلا التفات إليه والله الموفق. طيب إذا كان لا التفات إليه لماذا ذكر؟ للتنبيه، التنبيه عليه، ويعلم الإنسان أنه لا قيمة له. قال الحالة الثالثة وهي أن يكون أولاد الإبن خليطا ذكورا وإناثا، فقد أجمع العلماء على أنهم يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود الفرع الوارث الأعلى الذكر، لأنه كما مر بنا من قبل إذا وجد الفرع الوارث الأعلى الذكر فليس لمن تحته أي شيء. قال مثاله هالك عن ابن ابن وبنت ابن، فالمال بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فمسألتهم من ثلاثة: لابن الابن سهمان ولبنت الابن سهم. ثالثا هالك عن أم وابن ابن وبنت ابن، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي لابن الابن وبنت الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن معنا ميراث الأب. الأب معروف من هو؟ حد يجهل من هو الأب؟ لا، معروف من هو الأب؟ لا أحد يجهل. طيب، للأب ثلاث أحوال: الأولى أن يرث بالفرض المجرد وفرضه السدس. يرث من من؟ الآن الأب في هذه الأحوال يرث من ميراثه من من؟ من ابنه، من ابنه أو بنته. قال الأولى يرث بالفرض المجرد وفرضه السدس، الثانية يرث بالتعصيب المجرد، الثالثة يرث فيها بالفرض والتعصيب. التفصيل الآن. قال: أما الحال الأولى الذي يرث بها بالفرض فقط، قال: فيرث فيها بالفرض وفرضه السدس إن كان للهالك فرع وارث ذكر. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن الآن يرث الأب من ابنه أو بنته السدس إذا كان لهذا الابن أو البنت فرع وارث ذكر ولد. كهالك عن ابن وأب، كم للأب؟ ليش؟ لوجود الفرع الوارث الذكر، والباقي لمن؟ للابن تعصيبا. طيب، هالك عن ثلاثة أبناء وأب، كم للأب؟ لوجود الفرع الوارث الذكر. طيب، هالك عن ابن وبنت وأب، كم للأب؟ سدس. انظروا لنا الذكر، إذا وجد ما علينا كم يوجد معهم بنات، إذا وجد الفرع الوارث الذكر فليس للأب إلا السدس، إلا السدس. طيب، هالك عن ابن ابن وأب، كم للأب؟ السدس، لأن ابن الابن فرع وارث. طيب هالك عن ابن ابن وبنت ابن وأب، كم للأب؟ السدس أيضا. هذا واضح؟ سهل؟ إذن يرث الأب من ابنه أو بنته السدس إذا كان لهذا الابن أو البنت فرع وارث ذكر. هالكة، هالكة عن أب وابن، كم للأب والباقي للابن تعصيبا. هالكة عن ثلاثة أبناء وبنت وأب، للأب السدس. طيب بارك الله فيكم، أحسنتم. قال مثاله، مثال ذلك هالك عن أب وابن، فللأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث الذكر والباقي للابن تعصيبا. ثانيا هالك عن ابن، عن ابن ابن وأب، فللأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث الذكر والباقي لابن الابن تعصيبا. ثالثا هالك عن أب وابن وبنت، فللأب السدس فرضا والباقي للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أما الحال الثانية التي يرث فيها الأب بالتعصيب المجرد، التعصيب المجرد يرث بدون تقدير، يأخذ ما يبقى، إن انفرد أخذ الكل وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما أبقته الفروض. قال الحال الثانية التي يرث فيها الأب بالتعصيب المجرد فيشترط فيها ألا يكون للميت فرع وارث مطلقا لا من الذكور ولا من الإناث، وحينها لا يخلو الأب من إحدى حالين، إما أن ينفرد أو أن يكون معه من لا يرث مع وجود الأب، أو أن يكون معه صاحب فرض. إن انفرد الأب أخذ الكل تعصيبا، وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض. مثال الانفراد هالك عن أب، كم للأب؟
كل
المال. هالك عن أبوين، قالوا هالك عن أبوين لكل واحد من الأبوين السدس. كيف يموت ولو أبوين؟ كيف يقول ذلك؟ كيف؟ لا، المقصود هنا نحن الكلام على ميراث الأب، ما نتكلم على الأم، ما لنا دخل الأب من الأم. هالك عن أبوين ذكرين. طيب إذا انتبهوا، انتبهوا فصلوا إذا احتاج المسألة إلى تفصيل. طيب هالك عن أب واحد فقط، كم لهذا الأب؟
كل المال،
كل المال بالتعصيب. طيب هالك عن أب وجد، الأب يحجب الجد، ليس للجد شيء مع وجود الأب. طيب هالك عن عم وأب، كل المال للأب، ليس للعم شيء مع وجود الأب، ليس لأي أخ شقيق أو لأب أو لأم شيء مع الأب. هالك عن أب وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، الميراث كله لمن؟ للأب تعصيبا. الإخوة ليس لهم شيء مع الأب، الأعمام ليس لهم شيء مع الأب، أبناء العم ليس لهم شيء مع الأب. هذه مسألة أخرى، العم ليس له شيء مع الابن. طيب الآن الأب يرث بالتعصيب متى؟ إذا لم يوجد للميت فرع وارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى، لا ذكر ولا أنثى. فإن انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما أبقاه صاحب الفرض. كهالك عن زوجة وأب، كم للزوجة؟ الربع لعدم وجود، والباقي تعصيبا للأب. هالكة عن زوج وأب، كم للزوجة؟ هالكة عن زوج وأب، كم للزوج؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي لمن؟ للأب تعصيبا، للأب تعصيبا. طيب هالك عن جدة وأب، كم للأب؟ لا خلاص، هذه ستأتي، أنتم معذورون في هذا لأن الجدة ستأخذ السدس، ما قد جاء، ما قد جاء هذا، سيأتي. طيب هالك عن عم وأب، كل المال الأب. طيب هذا الآن سهل، إذا أخذنا من ميراث الأب كم حالة؟ أخذنا حالتين. الحالة الأولى أن يرث بالفرض فقط، وفرضه كم؟ فرضه كم؟ السدس. وذلك إذا لم يكن، إذا كان الميت فرع وارث ذكر، يرث الأب بالفرض فقط وفرضه السدس إذا كان الميت فرع وارث ذكر. مثاله هالك عن ابن وأب، الأب يأخذ السدس والباقي لمن؟ للابن تعصيبا. طيب الحالة الثانية، يرث الأب بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى، كهالك عن زوج وأب، الزوج له النصف والباقي الأب تعصيبا، أو هالك عن أب فقط، الأب له الكل تعصيبا. طيب الحالة الثالثة من حالات الأب والأخيرة، قال طيب لا زال معنا الأمثلة، قال كهالك عن زوجة وأب، فللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث والباقي للأب تعصيبا، وكهالكة عن زوج وأب فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، هالكة عن زوج وأب فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث للزوجة والباقي للأب تعصيبا، وكهالك عن أم وأب فللأم الثلث لعدم الفرع الوارث لابنها وعدم وجود الجمع من الإخوة، سيأتي ميراث الأم كما سيأتي إن شاء الله، وللأب الباقي تعصيبا. ودليل ما سبق قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فأضاف الميراث إليها ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب. ثم قال سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فجعل الأم مع الإخوة السدس، ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين، ولا ذكر للإخوة ميراثا، فكان الباقي كله للأب. وبدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. داخل هذا الكلام شيء من التفاصيل يتعلق بمسائل ستأتي، لا عليكم يعني لا تنشغلوا بها كثيرا، المهم أن يفهم ما سبق، لأن بعض الكلام إنما ذكر والدليل مرتبط، سيأتي الكلام فيما بعد. الحالة الثالثة أن يرث الأب بالفرض والتعصيب معا. إذن الأولى ورث بإيش؟ بالفرض فقط، والثانية بإيش؟ بالتعصيب فقط، والثالثة بالفرض والتعصيب معا. إذن حالات الأب كم؟ ثلاث. الأولى أن يرث بالفرض فقط، الثانية أن يرث بالتعصيب فقط، الثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب معا. متى؟ قال أن يرث الأب بالفرض والتعصيب معا، وذلك مع الفرع الوارث الأنثى. لو كان الفرع الوارث ذكر كم سيرث؟ السدس فقط. لو انفرد كل المال. طيب وجد فرع وارث لكن أنثى، يرث بالفرض والتعصيب. يعني الآن الخلاصة، لو قال لنا قائل شخص منتبه وذكي قال طيب أنتم ستعطونه بالفرض والتعصيب، ليش ما تستريحون وتقولون يأخذ الكل، يأخذ كل ما بقي بعد البنت، ليش نقول فرض وتعصيب؟ الآن صورة المسألة، أولا هالك عن بنت وأب، كم للبنت؟ كم للبنت؟ بنت النصف، النصف، النصف بالنص والإجماع، هالك عن بنت وأب، البنت لها النصف، صح ولا لا؟ طيب بقي معنا الأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب هالك عن بنتين وأب، كم البنتين؟ الثلثان، الثلثان، والأب يأخذ سدس بالفرض والسدس الباقي بالتعصيب. طيب هالك عن سبع بنات، للسبع البنات كم؟ الثلثان، والأب يأخذ الثلث الباقي السدس بالفرض والسدس الباقي بالتعصيب. فإن قال لنا قائل فإذا كان سيأخذ ما بقي فرضا وتعصيبا، لماذا ما نختصر الكلام ونقول للبنت إن كانت واحدة النصف والباقي للأب، أو للبنات الثلثان والباقي للأب؟ الجواب أن الله تعالى قال لنا لأن هذا من باب التأدب مع القرآن، من باب التأدب مع القرآن، قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فالآن نعمل بالقرآن، أعطيناه السدس لأن الميت ولد، بقيت بقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض فما بقي فهو لأولى رجل، وأولى رجل ذكر موجود معنا من؟ الأب. الأب. إذن الأب يرث بالفرض والتعصيب إذا كان الميت فرع وارث أنثى. الآن عندنا هناك سؤال وسيجيب عليه واحد من الأخوة وإن كان بعيدا في المجلس لكن سيجيب، وهو أخونا عماد، أرجو أن يقوم من أجل أن يسمع. هالك عن بنت وبنت ابن وأب، بنت وبنت ابن وأب، كم للبنت؟ بنت وبنت ابن وأب، هو سهل. تفاجئ بالسؤال؟ طيب بارك الله فيك، استرح نزيد من واحد آخر. طيب أين أخونا صادق؟ إن شاء الله كلكم صادقون. يعني لو قال قائل أفيكم صادق؟ الجواب نعم، كلنا صادق إن شاء الله. يعني ما يأتي شخص، لو جاء شخص وقال لأناس موجودين مجموعين أفيكم صادق، ما يقال له لا، هذا خطأ كبير. ولا يأتي يقول أفيكم صالح، يقولون لا، لا، يقولون إن كان غير موجود هذا الشخص يقولون الذي تطلبه غير موجود، الذي أنت تريده غير موجود، ما يقولون ما فينا صادق، ما فينا صالح، ما فينا، أفيكم أمين، يقولون لا، هذا خطأ. فطيب أفيكم الشخص الذي أعرفه ويقال له صادق؟ أيوة، إما أنه خارج وإما أنه مختف وراء عمود. الشيخ مقبل رحمة الله عليه كان إذا اختفى أحد وراء العمود كان إذا سأل ينظر من وراء الأعمدة ويقول لا يختفي إلا ذليل. يختفي ليش؟ فإذا كان عنده جواب سيأتي به. طيب على كل حال. نعم يا أخانا زيد، السؤال هو هالك عن بنت وبنت ابن وأب، البنت لها، البنت لها النصف، وبنت الابن الثلث، تكملت الثلثين. طيب والأب؟ والباقي تعصيبا. بارك الله فيك. طيب انتظر كما أنت، كما أنت. هالك عن بنتين وبنت ابن وأب، للبنتين الثلثان، وبنت الابن ليس لها شيء. لماذا؟ أحسن. والأب؟ السدس فرضا والباقي تعصيبا. كم مجموع ما أخذه الأب؟ كم مجموع ما أخذه الأب في هذا المثال؟ هالك عن بنتين وبنت ابن وأب، كم مجموع ما أخذه؟ الثلث. بارك الله فيك، أحسن، تمام. طيب ننتقل، يعني هذا الآن واضح، ننتقل، ها؟ ليس واضح. طيب ما الذي يحتاج إلى إيضاح؟ بعض الأمثلة. أبشر، نقرأ الأمثلة الموجودة. طيب قال الحال الثالثة أن يرث الأب الفرض والتعصيب معا، وذلك مع الفرع الوارث الأنثى للهالك الذي هي البنت وبنت الابن وإن نزلت مع الذكور. قال فيأخذ السدس لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، ويأخذ الباقي بالتعصيب لحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال والأب أولى رجل ذكر بعد الابن وابنه، مثاله واحد. السلام عليكم، حياك الله. طيب
عندنا خارج عنوان المحاضره.
طيب سهل، ننتهي من الدرس ونبدا بها ان شاء الله. طيب قال هالك عن بنت واب، فللبنت كم؟ النصف، لتمام الشروط. ما هي الشروط؟
عدم
الانفراد وعدم المعصب. قال وللاب السدس فرضا والباقي تعصيبا. ثانيا هالك عن بنتين وأب، فللبنتين كم؟ الثلثان. أيضا لتمام الشروط. ما هي الشروط؟ التعدد وعدم وعدم المعصب. وقال فللبنتين الثلثان لتمام الشروط، وللأب الثلث فرضا والباقي تعصيبا. ثالثا هالك عن بنت ابن وأب، فلبنت الابن النصف فرضا لتمام الشروط، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. تنبيه تنبيه، قال إنما يرث الأب مع الفرع الوارث الأنثى بالفرض والتعصيب، إن أبقت له الفروض ما يزيد على فرضه، فإن لم يبقي له أصحاب الفروض ما يزيد على فرضه لم يأخذ إلا فرضه. مثال ذلك هالك عن بنتين وأم وأب. طبعا في هذه المسألة فقط نعطيكم ميراث الأم. الأم مع وجود أي فرع وارث ليس لها إلا السدس. الأم إذا وجد للميت أي فرع وارث ليس لها إلا السدس ذكرا كان أو أنثى. فهنا الآن هالك عن بنتين وأم وأب. الأب هنا هو يرث بالفرض والتعصيب، لكن لا يمكن في هذه المسألة أن يرث إلا بالفرض. بالفرض ما سيبقى شيء، لأن للبنتين الثلثان وللأم السدس وللأب كم بقي من التركة؟ صفر، ما بقي شيء. ثلثان وسدس وسدس تمت التركة، سدس وسدس ثلث مع ثلثين انتهت التركة. فحينئذ الأب يرث بالفرض والتعصيب إن بقي ما يعصبه، أما إذا لم يبقى ما يعصب لم يبقى له شيء. قال وهذا وكل ما سبق مجمع عليه بين العلماء والله أعلم. ميراث الأم مستعدون لأخذه؟ إن شاء الله. يقول هالك عن بنت وبنت ابن وأب، هكذا
ابن.
طيب بنت وابن ابن وأب هكذا. طيب الآن نأتي ب يعني من يجيب؟ جزاكم الله خيرا. أنا يعني مشرور يعني برفع الأيدي الكثيرة وإن كانت قليلة في هذا الموضوع. طيب آخر واحد ويرفع صوته، آخر واحد أنت. أحسنت. بنت وابن ابن وأب، كم للبنت؟ ما أسمعك. يعني هالك عن بنت وابن ابن وأب، كم للبنت؟ ولا أخونا عماد مستعد؟ بنت وابن ابن وأب، البنت كم لها؟ ما أسمع. يعني القريب يبلغ، ما كان من الجواب. البنت لها الثلث؟ لها النصف. لها النصف يعني مع البعد، يعني أشر برأسك إذا كان لها النصف قل نعم لها النصف، لأن بعض الأخوة تقول لها النصف يقول نعم، ما يجتمع نعم مع تحريك الرأس يا ابن الهرسل. نعم لا بذلك. طيب لها النصف، نعم ليس لها النصف، كم نعطيها إذن؟ لا يا الأم، بنت وابن ابن وأب، بنت وابن ابن وأب. طيب أيس بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم نعم. قب البنت؟ لا لست أنت، بارك الله فيك. نعم البنت لها النصف. طيب والأب؟ الأب كم له؟ ثلث سدس. والابن أحسن. البنت لها النصف والأب له السدس. لا يرث الأب هنا إلا بالفرض لوجود الفرع الوارث الذكر، وهو من؟ ابن الابن، ابن الابن. فحينئذ سنبدأ بصاحب الفرض، نعطي البنت فرضها ونعطي الأب فرضه سدس، وجود البنت ولوجود ابن الابن، والباقي لابن الابن تعصيبا. نعم، الباقي تعصيبا لابن الابن. قال ميراث الأم. للذكر مثل حظ الأنثيين، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ميراث الأم الأصل في توريثها قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن قال إذن بناء على هذه الآية لها ثلاثة أحوال: الأول أن يفرض لها الثلث كاملا وهو أكمل أحوالها، من حيث الفرض هنا فرضها ثلث، الأب لو فرضنا له كم فرضه؟ السدس فقط، لكن السدس لأنه سيأخذ إن بقي بالتعصيب، ولو انفرض أخذ الكل بخلاف الأم ما تعصب. قال الأولى أن يفرض لها الثلث كاملا وهو أكمل أحوالها، ويشترط لذلك ثلاثة شروط. إذن متى ترث الأم الثلث؟ إذا توفرت ثلاثة شروط: الأول عدم الفرع الوارث للميت مطلقا، يعني ألا يكون له ذكر ولا أنثى، لا أبناء ولا أبناء ابن. قال ثانيا عدم الجمع من الإخوة وأقلهم اثنان على الصحيح. إذن إذا وجد إخوة الميت حتى لو كانوا غير وارثين يؤثرون على الأم، حتى إخوة الأم، الأم مسكينة يعني عندها حنان زائد وعطف زائد، يوجد هؤلاء يؤثرون عليها حتى لو ما كان لهم ميراث، يعني تتفاعل معهم بالعاطفة. هذه أمور شرعها الله عز وجل، قسمها الله من فوق سبع سماوات، ليس لنا إلا التسليم والقبول والعمل. طيب قال عدم الجمع من الإخوة وأقلهم اثنان على الصحيح. ثالثا ألا تكون المسألة إحدى العمريتين كما سيأتي. الآن إذا لم يوجد الميت فرع وارث مطلقا ولا جمع من الإخوة، كلمة جمع من الإخوة يعني أن الواحد من الإخوة لا يؤثر، لو ما كان لا واحد من الإخوة ما يؤثر، تأخذ الثلث اثنين فصاعدا. مثاله هالك عن أم وأب، كم للأم؟ الثلث. الشروط متوفرة أم لا؟ والباقي لمن؟ يرث هنا الأب بالفرض أم التعصيب أم بهما؟ من قال بهما؟ لا، بالتعصيب فقط يأخذ الباقي، لأنه يرث بالفرض والتعصيب إذا كان الميت فرع وارث أنثى، وهنا ليس عندنا فرع وارث مطلقا، فيأخذ الباقي بالتعصيب وهو ثلث، ويأخذ الثلثين. طيب هالك عن زوجة وأم وعم، كم للزوجة؟ عندكم جميعا كم للزوجة؟ من يقول السدس؟ السدس للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. طيب وكم للأم؟ كم للأم؟ الثلث لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وليست المسألة إحدى العمريتين. الباقي لمن؟ للعم تعصيبا، للعم تعصيبا. طيب هالكة عن زوج وأم وعم، كم للزوج؟ كم للزوج؟ النصف. كم للأم؟ كم للأم؟ لتمام الشروط، والباقي لمن؟ للعم تعصيبا. طيب هالك عن أم وأخ، كم للأم؟ لا غلط، غلط. أخ واحد وأم، كم للأم؟ الثلث. لماذا؟ لتمام الشروط، الأخ واحد ما يؤثر عليها، لا يؤثر عليها، إنما يؤثر عليها اثنان فصاعدا. طيب إذن للأم الثلث، والباقي لمن؟ للأخ، والباقي للأخ تعصيبا. طيب الآن عرفنا أن الأم ترث الثلث إذا لم يوجد للميت فرع وارث مطلقا ولا جمع من الأخوة، وليست المسألة إحدى العمريتين على ما سيأتي. طيب الحال الثانية من حالات الأم أن ترث السدس فقط، والسدس ربع الثلث ولا ثلثي الثلث ولا نصف الثلث؟ السدس نصف الثلث. طيب ترث الأم السدس فقط، اعكس الشروط تلك. إذا وجد للميت فرع وارث سواء ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، ترث السدس أو جمع من الأخوة، سواء إذا وجد أخوان شقيقان أو أخوان لأب أو أخوان لأم أو أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، الأم حينئذ ترث السدس. مثاله هالك عن ابن وأم، كم للأم؟ السدس. السدس هذا فرع وارث، يعني الكلام على الأخ إذا كانوا جمع. طيب هالك عن بنت ابن وأم، كم للأم؟ هالك عن بنت وأم، كم للأم؟ هالك عن ثلاث بنات وأم، هالك عن ابن بنت وأم، بنت ابن وأم، نعم السدس. طيب ابن بنت وأم الثلث، لأن الآن ابن البنت ليس له ميراث، يعني انتبهوا إذا وقع مغالطة من أي تنتبهوا، من باب أولى تأخذ السدس إذا اجتمعوا كلهم أولى وأولى. طيب هالك عن أخ واحد وأم، كم للأم؟ هالك عن أخوين وأم، ثلاثة إخوة وأم، خمسة إخوة وأم، خمسة إخوة وأم وأب، عندك خمسة إخوة وأم وأب، كم للأم؟ السدس. لا السدس، نعم الإخوة محجوبون بالأب لكن مع ذلك أثروا على الأم. يعني الآن كيف نقسم التركة؟ خمسة إخوة وأم وأب، الإخوة ليس لهم ميراث كما سبق أمس، ألا إخوة ولا أعمام، الإخوة والأعمام ليس لهم ميراث مع من؟ مع الأب. إذن الأم تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي تعصيبا، والإخوة ليس لهم شيء لكن وجودهم أثر على من؟ على الأم. نعم، يعني تنقص من أوفر حظها إلى أقل. طيب الآن معنا أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وأم، كم للأم؟ ثلاث أخوات لأم وأم، كم للأم؟ ثلاث أخوات شقيقات وأم، كم للأم؟ خمس أخوات لأب وأم، كم للأم؟ كل هؤلاء يأثرون على الأم؟ نعم يأثرون على الأم. طيب بنت ابن وأم، بنت ابن وأم السدس. طيب بنت وبنت ابن وأم، كم للبنت؟ بنت وبنت ابن وأم، كم للبنت؟ بنت الابن والأم سدس. طيب ثلاث بنات وبنت ابن وأم، كم للثلاث البنات؟ ثلثان. كم لبنات الابن؟ لا شيء. كم للأم؟ السدس. الباقي سيسهل الله من يأخذه. الباقي إذا لم يكن في هذه المسألة إلا هؤلاء، ما عندنا إلا بنت بنات وأم، فيكون للبنات الثلثان وللأم السدس، يبقى معنا سدس واحد نرده على البنات والأم كل بحسبه. سيأتي هذا فيما بعد باب الرد. نعم، يرد على البنات الذين لا يرد عليهم فقط الزوجان، الذين لا نرد عليهم من أصحاب الفروض الزوجان فقط. طيب إذن كم أخذنا الآن حالات من حالات الأم؟ أخذنا حالتين. الأولى أن ترث الأم الثلث بشروط وجودية أم عدمية؟ عدمية. عدم وجود الفرع الوارث الميت مطلقا، عدم وجود جمع من الأخوة. طيب الآن بما أننا قد أخذنا عدة فروض نأتي بمثال يجمع لنا عدد من الفروض. طيب عندك أخ أحمد هالك عن، اكتب هالك عن زوج، هالك عن زوج وأم وثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن، نعم ثلاث بنات ابن وأب وبنت. لو تقول لي أعد الآن نسيته. طيب أنا أستحضرها، هالك عن زوج وأم وثلاث بنات ابن وأم وبنت وأب وبنت وأب وبنت وأب وبنت. هالك عن زوج وأم وثلاث بنات ابن وأب وبنت. أنتم قسموها في أوراقكم إذا يعني عجز عنها يعني أخونا أحمد بارك الله فيه فعندكم. نعم عندك، اقرأ علي ما كتبت. الثلاث البنات ابن، هؤلاء بنات ابن. البنت كم لها؟ البنت لا تلقنه، سيأتي بالجواب. البنت كم تعرف؟ البنت لها النصف. طيب بنات الابن كم لهن؟ لا تلقنوه، هو يعرف الجواب. نعم الثلث، استكملت الثلثين. طيب الزوج كم يرث مع وجود الفرع الوارث؟ الربع، أحسن. طيب الأم كم ترث؟ السدس لوجود من؟ الفرع الوارث. الأب كم يرث؟ السدس فرضا، وإن بقي بالتعصيب هل سيبقى الآن؟ الآن عاد نحتاج نأخذ منهم نوزع بينهم، لأن عندنا يعني نصف وسدس كم الآن؟ ثلثان. وعندنا سدس للأم وسدس للأب وربع للزوج. ستعول. طيب المهم قسمتها هكذا. طيب نأخذ الحالة الثالثة التي نختم بها. طيب قال الحالة الثالثة أن ترث ثلث الباقي، وذلك في إحدى العمريتين. الآن ثلث الباقي هذا هو الذي مر بنا في الأول أن الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وأن الفروض يعني قسم بالنص وهي ستة وقسم بالاجتهاد هذا ثلث الباقي. في السؤال السابق للبنت النصف، والبنات الابن السدس تكملت الثلثين، وللزوج الربع، وللأم السدس، وللأب السدس. نعم. إخوة لأم مع من؟ قل لي هالك عن كذا وكذا.
الأم وثلاث شركة.
سهل، اكتبها ثم يعني اذا كتبتها نجيب عنها. طيب الان بعد ما ننتهي، قال الحالة الثالثة، ارجو الانتباه، الحالة الثالثة ان ترث ثلث الباقي وذلك في احدى العمريتين. ايش معنى العمريتين؟ العمريتان هذه المسألة لم تقع ايام رسول الله ولا ايام ابي بكر، ما وقعت الا في خلافة عمر. شخص مات وترك أباه وأمه وزوجته، رجل مات وترك أباه وأمه وزوجته، أو امرأة ماتت وتركت أباها وأمها وزوجها. يعني العمريتان صورتان فقط، أب وأم معهما زوج أو زوجة. أب وأم معهما زوج أو زوجة تسمى هذه المسألة بالعمريتين. لماذا بالعمريتين؟ نسبة إلى عمر. ليش نسبة إلى عمر؟ أول من قضى بهذا عمر رضي الله عنه. فالآن زوج أب وأم وزوج، الآن نعطي الزوج كم؟ النصف. كم باقي؟ بقي نصف. لو جئنا نعطي الأم الثلث ما سيبقى للأب إلا شيء يسير، ستكون الأم أكثر منه. والقاعدة في الفرائض أن كل ذكر وأنثى في درجة واحدة، الذكر يأخذ أكثر من الأنثى، ستفضل عليه. حينئذ قال عمر رضي الله عنه قال نعطي الزوج النصف، والنصف الباقي قال نعطي ثلثه للأم وثلثي النصف للأب ليكون أكثر منها. أعيد، الآن العمريتان عبارة عن أب وأم مع زوج أو زوجة، أب وأم مع زوج أو زوجة. ألم يقل الله عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه كم؟ الثلث. الآن الله تعالى يقول ما عنده ولد أمه تأخذ الثلث. عمر رضي الله عنه نظر قال الآن سنعطي الزوج النصف، وما بقي قال كأنه ترك مستقلة، نعطي الأم ثلثه والباقي للأب. قال لأننا لو أعطيناها ثلث المال كاملا ما سيبقى للأب إلا أقل منها، سيبقى للأب أقل منها. وهذا خلاف القاعدة الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فإن الذكر يفضل على الأنثى. عمر رضي الله عنه قضى بهذا، تبعه جمهور الصحابة إلا ابن عباس، وتبعه جماهير الأمة شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة وابن تيمية وابن القيم وعلماء العصر. خالف في هذا ابن عباس وتلميذه عطاء وابن حزم، وابن حزم ورأوا أننا نعطي الأمة الثلث كاملا. قالوا نحن معنا نص ما نتزحزح عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وأهل الفرائض هنا الزوج والأم، والأب يبقى له قليل أو كثير، إيش نفعل له؟ تعصيبا. في ظاهر الحال أن القول لمن؟ لابن عباس، لأنه أخذ بظاهر النص. فلكن عمر رضي الله عنه نظر إلى النص من الجهة الأخرى إلى الآية ونظره أدق. طيب كيف سنقسم الآن؟ هالكة عن زوج وأم وأب، نبدأ بمن؟ بالزوج. فنعطيه كم لعدم وجود؟ سيبقى معنا من التركة كم؟ سنعطي الأم ثلث ما بقي الذي هو ثلث النصف، والباقي لمن؟ ففي الصورة أننا أعطيناها ثلثا، وفي الواقع أعطيناها أقل من الثلث، في الواقع أنها أخذت أقل من الثلث. ما ابن عباس يريد أن يعطيها ثلث كل التركة مش ثلث النصف الباقي، نحن أعطيناها ثلث النصف الباقي والباقي للأب. هذه العمرية. الصورة الثانية هالك عن زوجة وأم وأب. نبدأ بالزوجة، كم لها؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. وكم سيبقى من التركة؟ ثلاثة أرباع. نعطي ثلث هذه الثلاثة الأرباع للأم والباقي لمن؟ للأب تعصيبا. هذه العمريتان عبارة عن أم وأب مع أحد الزوجين، أم وأب مع أحد الزوجين. نبدأ بصاحب، بالزوج أو الزوجة، نعطيهم نصيبه. أولا في العمريتين نبدأ بإعطاء الزوج أو الزوجة نصيبه، وما بقي أعطينا الثلث للأم والباقي للأب، فنكون قد أعطيناها الثلث الباقي، أعطيناها ثلث الباقي. واضح؟ ما حد يقول لي واضح هكذا، هذا معنى مش واضح. زوج وأب وأم، زوج ولا زوجة؟ زوجة وأب وأم. في كلا الصورتين ابدأ بالزوج أو الزوجة أعطيه نصيبهم. الزوجة الآن كم سنعطيها لأنه لا يوجد فرع وارث؟ ربع. حينئذ سيبقى ثلاثة أرباع، ما بقي كما كان، أعطي الأم ثلث ما بقي والباقي للأب، ثلث الباقي الذي هو الثلاثة الأرباع. أنا فالعمريتان أب وأم معهما أحد الزوجين. ها؟ كيف؟
كأن المسألتين في مسألة.
نعم. نعم. غاية ما فيه فقط أن اختلف الزوج أو الزوجة، وإلا الأب والأم على حالهما. طيب الآن مثال. أب وأم وزوجة وبنت، كم نعطي الأم؟ أرجو أن تنتبهوا، أرجو الانتباه، أرجو الانتباه. طيب أب وأم وزوجة وبنت، المطلوب منكم فقط أن تجيبوا جواب واحد لا شريك له، واحد فقط. كم سنعطي الأم هنا؟ أعيد المسألة بسبب أن المسألة فيها عدة أقوال في الدرس. طيب أم وأب وزوجة وبنت، ألم نقل من قبل إن الأم إذا وجد فرع وارث لا ترث إلا السدس؟ فلماذا لم تعطوها السدس؟ خلاص، من أعطاها السدس جزاه الله خيرا، ومن لم يعطيها السدس لو سمح يتفضل ويعطيها السدس. طيب مثال آخر، مثال آخر، هالكة عن زوج وأم وأب وأخوان، كم ستعطون الأم؟ طيب الآن ما أنتم نظرتم عمريتين وما عمريتين؟ العمريتان إذا وجد جمع من الأخوة أو فرع وارث خرجت من العمريتين. العمريتان لابد أن لا يكون فيهما لا فرع وارث ولا جمع من الأخوة. العمريتان ليس فيهما فرع وارث ولا جمع من الأخوة، لابد من هذا. العمريتان ليس فيهما فرع وارث ولا جمع من الإخوة. طيب واضح الآن؟ نقرأ ما ذكر من الأمثلة. قال والعمريتان هما زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، فأصل المسألة الأولى من ستة، هذا يعني سيأتي يعني ستة أسهم. قال للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي وهو واحد، وللباقي والباقي للأب تعصيبا وهو اثنان، فسيكون له أكثر منها، أكثر من الأم. وأصل المسألة الثانية من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب تعصيبا. قال وللعلماء في الصورتين السابقتين ثلاثة أقوال. الأول أن للأم فيهما ثلث الباقي، وهو القول الراجح الذي يدل عليه ظاهر القرآن، وبه قال الخليفتان الراشدان عمر وعثمان، وقال به زيد بن ثابت وابن مسعود، وبه قال الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم. الثاني، القول الثاني في المسألة، أن للأم في الصورتين الثلث كاملا، وبه قال ابن عباس ونصره ابن حزم، وهو رواية عن أحمد. الآن نريد على قول ابن عباس كيف نقسم هالك عن أم وأب وزوجة. على قول ابن عباس أم وأب وزوجة، للزوجة كم؟ الربع كاملا ولا الربع الباقي؟ كاملا. وللأم كاملا ولا الباقي؟ كاملا. والباقي لمن؟ للأب. قال القول الثالث أن للأم ثلث الباقي في الصورة الأولى، ثلث الباقي في الصورة الأولى التي هي زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، والثلث كاملا في الثانية، وبه قال محمد بن سيرين. محمد بن سيرين وافق بن عباس في واحدة، وافق الجماعة في واحدة، والصحيح القول الأول أن نعطي الأم ثلث ما بقي. الحالة الثانية يعني حق بن سيرين، هو يرى أن يوافق الجمهور في مسألة وابن عباس في مسألة، فيرى أنه في حال وجود زوج وأم وأب، قال في هذه الحال نعطي الأم ثلث ما بقي فقط. لماذا؟ قال لأننا إذا أعطينا الزوج لن يبقى معنا إلا، إذا أعطينا الزوج النصف لن يبقى معنا إلا كم؟ إلا النصف. قال لو جئنا نعطي الأم الثلث كاملا ستزيد على الزوج، ستزيد على الأب، ستزيد على الأب، فنعطيها ثلث ما بقي والباقي الأب. قال لكن في المسألة الثانية أم وأب وزوجة، الزوجة لها كم؟ الربع. فلو أعطينا الأم الثلث كاملا ما يتضرر الأب، سيكون له أكثر على أي حال. قال ففي هذه الحال نعطيها الثلث كاملا لأنها لن تزيد على الأب، والصحيح هو القول الأول. طيب هذا السؤال يحتاج إلى أن أجيب السائل إلى أذنه، أن يسمع الجواب إلى أذنه فقط، ويكون هذا إن شاء الله بعد الدرس. يقول اثنان من الإخوة متوفيان، عند الأول بنت فقط وعند الثاني أولاد، والأول عنده تركة كثيرة، فتزوج من البنت ابن عمها، فكيف توزع التركة علما بأن صاحب التركة هو والد البنت، وكم للزوج؟ أولا إذا توفي رجلان عند الأول بنت فقط فترث من أبيها الكل فرضا وردا، الثاني الآن البنت ورثت من أبيها جميع ما ترك، الثاني عنده أولاد، فحينئذ تزوج ابن عمها منها، كيف توزع التركة؟ بعد أن تزوج منها ابن عمها، ابن عمها الآن ما يعرف من، يعني طالما أن يعني الميت الأول مات عن بنت وعنده أولاد أخ، طيب أخوه هل هو موجود؟ يعني الآن الأخوان من الذي مات قبل الآخر؟ أو ماتوا سويا؟ كيف ماتوا؟ هذا يحتاج إلى إيضاح. فلو فرضنا أن الأول أبو البنت مات وترك بنته وأخاه، البنت لها النصف وهذا الأخ له الباقي تعصيبا، لو كان مات عن البنت وابن أخيه فحينئذ لبنته النصف وابن الأخ له الباقي تعصيبا، له الباقي تعصيبا. فوإن كان هناك غير هذا فيعني ينبه عليه. يقول ما معنى قولك في الحالة الثالثة العمرية، هل هو عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن الخطاب إجماعا ما أحد خالف في هذا.
كان عمر بن عبد العزيز
قدمش على نعم. يقول رجل عنده قطعة أرض وله أبناء وبنات، أعطى كل ابن من الذكور جزء من الأرض حتى يبني بيتا، وأعطى البنات قيمة مالية تعادل نصف قطعة الولد، مع العلم أنه لم يمت والأبناء الذكور في حاجة الأرض للسكنة، لا يجوز للشخص أن يقسم ماله أو أرضه بين ورثته في حال حياته، لكن إذا أراد أن يعطي أولاده عطاء منه أرض أو مال لا بأس يعطي، إذا أراد يوزع أراضي مثلا عنده أراضي كثير وأراد يعطي أبنائه من أي كل واحد من الأبناء يبني له بيتا، إذا أعطى الولد الواحد 100 متر فيعطي البنت 50، إذا أعطى الولد الواحد 500 متر يعطي البنت 250، وهكذا، فيعطيهم في حال الحياة عطاء لا ميراث، هذا على سبيل العطاء. ومن أهل العلم من يقول لا بد أن يسوي بين الأبناء والبنات في العطاء، والأقرب هذا القول. طيب يقول مات الزوج في السجن ولم يبلغ عليه إلا بعد وفاة الأب، وعند الزوج بنت وزوجة، فهل يرث الأب أم لا؟ إذا كان هذا الزوج مات في السجن قبل موت أبيه، يعني ثبت عندنا بعد ذلك جئنا ننظر فرأينا أنه قد مات في شهر شعبان مثلا، وأبوه لم يمت إلا في محرم أو في ذي الحجة، مات في ذي الحجة أو ذي القعدة بعده بأشهر، فحينئذ الأب يرث من هذا الزوج الذي هو ابنه، الذي هو ابنه. قال مات الزوج في السجن ولم يبلغ عليه إلا بعد وفاة الأب، وعند الزوج بنت زوجه، فحينئذ إذا كان أبوه مات بعده فيرث، ترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت، ويرث وترث البنت النصف، والأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا. أما إذا كان الأب مات قبله فحينئذ هو يرث من أبيه مع أنه في السجن، نقسم تركة الأب، هذا الآن ابن، هذا الآن ابن، ننظر ماذا بقي من الأولاد ومن الورثة، المهم أن الابن يرث منه. ثم إضافة إلى مال الابن ما أخذه من أبيه، ويقسم بين البنت وبين الزوجة إذا لم يكن إلا بنت وزوجة، الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف فرضا والباقي ردا. يقول مات جدي وله والدي وعمي، ولم تقسم التركة حتى مات والدي، هل عمي يحجب علينا التركة علما بأنه مات جدي قبل والدي؟ لا، ما يحجب عليكم، جدك مات وترك أباك وعمك، إذا كان ما ترك إلا الأب والعم فقط فحينئذ التركة بينهم نصفين، التركة بينهم نصفين. ثم أبوك مات وأنتم رجال يعني ذكور ولو كنتم حتى دون العاشرة، فعمكم ما يأخذ من مال أبيكم ولا شيء، لا يأخذ من مال أبيكم شيئا، لأنكم أنتم من ترثوه، أنتم موجودون ذكور. يقول الأب وأم لهم 5 بنات وثلاث أولاد، توفي الأب ولم توزع التركة، ثم بعد مدة توفيت الأم، فهل تحسب وراثة الأم وتوزع على الأولاد 8 أم توزع مباشرة على الأولاد ولا تحسب الأم المتوفية؟ الآن طالما أن التركة على مثل هذا، إذا لم يكن هناك ورثة آخرون، إذا لم يبقى ورثة آخرون من أقارب الأم، ما بقي عندها أم وأب ولا أحد آخر، فله حكم. فحينئذ الأب لما مات الزوجة لها الثمن والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا النصيب الذي هو للأم، الذي هو للأم، إذا لم يكن عندها قرب آخرين مقسم نفس الكلام. فباختصار إذا لم يكن للأم قرابة آخرون فنجعل هذا المال كاملا الذي تركه الأب بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل من كندا، رجل مريض بمرض خطير وهو سرطان الدم، أسأل الله أن يعافينا وإياه وإياكم، كيف تكون الرقية الشرعية؟ هل توجد آيات معينة للدعاء له؟ لا، يقرأ عليه الرقية الشرعية سواء الفاتحة وهي من أعظم ما يكون من كتاب الله عز وجل، والمعوذات، آية الكرسي، أواخر سورة البقرة، ويقرأ من الأدعية ما يقرأ، والقرآن كله شفاء بإذن الله. يقول ذكرتم أن حق المسلم على المسلم عيارة المريض، فكلمة حق تدل على الوجوب أم على الاستحباب؟ أم الوجوب والاستحباب معا؟ لا، يعني عيارة المريض الراجح من أقوال أهل العلم الاستحباب، لأنه مرض من مرض من الصحابة، ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم كل مريض، ولا كان الصحابة يعودون كل مريضا، لكن يستحب أن يعود الإنسان المريض، فعيارة المريض سنة مستحبة مؤكدة عند أكثر العلماء. يقول سؤال عبر الشبكة، يقول أنا أعمل في حراسة السجن، بعد مدة أراد مدير السجن، أدار مدير السجن مكتب الدعوة لإعطاء السجناء درس، فأنا انتقلت من الحراسة إلى المكتب، فما حكم الراتب الذي أتقاضاه؟ إن كان يعني أنت مثلا حارس للسجن على الباب، على الباب، وقال لك مدير السجن أو شخص ادخل افعل لهم موعظة، بعد الموعظة خرجوا كله، ما عاد في أحد على الباب، أنت الآن تركت عملك. لكن إذا كان مدير السجن يرى أنك طالب علم وأنك يمكن أن تنفع هؤلاء، فكلف من يقوم مقامك في هذا العمل، وأنت في وقت دوامك ووقت عملك تقوم بتوجيههم وإرشادهم ووعظهم حتى يخرجوا وهم يعني أفراد صالحين ينفعون المجتمع ويكفون الناس شرهم، فأنت على خير ومأجور، والراتب الذي تستحقه حلال طالما أن مدير السجن له الصلاحية في هذا الأمر. شاب يريد الزواج من فتاة أكبر منه 15 سنة ووالد الشاب رافض للزواج، فهل يتزوج ويعصي أهله أم يسمع الكلام منهم؟ يمكن أن يفهم أباه، كون الإنسان يتزوج امرأة أكبر منه لا مانع من ذلك. قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وهي تكبره بسنين، هو ابن 25 وهي بنت 40، أكبر منه بكم؟ 15 سنة. مثل حال هذا السائل ما يضر، بل لو تزوج من تكبره ب20 سنة ما يضر طالما أنه راغب بذلك ما يضر. كذلك أيضا لو كان الرجل يكبر البنت ب20 سنة، هو في 40 وهي في بس تكون أصغر. طيب مثلا هو ابن 50 وهي بنت 20 ويكبرها الآن بكم؟ ب30. هو ابن 40 وهي بنت 20 يكبرها بكم؟ ب20. إن رغبت بذلك لا مانع. قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي في 9 وهو في 50، وتزوج أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو في 50ات عمره أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي صغيرة، يعني 14 سنة أو 10 سنة وتزوجها، ولا يضر ذلك. فالمهم إذا كان أهلك يقولون لك هذه كبيرة ما تصلح لك، نحن سنزوجك بأخرى، فأنت إما أن تقنعهم بالتي هي أحسن، فإن اقتنعوا فالحمد لله، فإن أبوا فأطع والديك، أطع والديك في ذلك. فإن كانت امرأة صالحة صاحبة دين وأخلاق وأنت تريد الزواج منها، أقنعهم بالتي أحسن، تكلم معهم، ادعو الله عز وجل، فإن كتب الله عز وجل ذلك فالحمد لله، وإلا فلا تدخل في صراع ونزاع مع والديك، وبعدها أمك تختلف معها، أبوك يختلف معها، تدخلون في نزاع الله أعلم إلى أين يصل. ما أفضل تحقيق على كتاب ذم الهوى وتلبيس إبليس بن الجوزي؟ ما أدري. هل سب عائشة يكفر بدون إقامة، يعني هل سب عائشة يكفر بدون إقامة حجة؟ نعم، من طعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورماها بما برأها الله عز وجل منه بعد نزول براءتها من السماء، بعد نزول براءتها من السماء، هذا يقرأ القرآن؟ هذا يقرأ سورة النور؟ يقرأ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، يقرأ تلك الآيات؟ هو مسلم بين المسلمين، يقرأ هذه الآيات ماذا بقي حتى يرميها رضي الله عنها وأرضاها المبرأ من فوق 7 سماوات وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من رماها بما برأها الله منه بعد نزول براءتها فيكفر. طيب يقول الدعاء عند شرب ماء زمزم في أي مكان هل ينفع كيفية؟ نعم في أي مكان، لأن البعض يظن أن ماء زمزم إنما يكون لما شرب له إذا شربه بمكة، أما لو جاء حاج بماء زمزم من مكة إلى هنا يرى أنه إذا وصل هنا بطل مفعوله وما يصبح طعام طعم الأشفاء سقم. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستصب معه ماء زمزم ويسقي المرضى ويهدي. هل تنفع الرقية من الأمراض الروحية والنفسية؟ نعم، من جميع الأدواء. ما حكم الكلام بأمور الدنيا في المسجد؟ ينبغي أن يكون المسجد لذكر الله وقراءة القرآن والدعاء ونحو ذلك، وإذا تكلم شخص احتاج إلى كلام مع غيره لا بأس، لكن ما يدخل من أول ما يدخل إلى أن يخرجه في كلام قيل وقال. فلو احتاج أن يتكلم مع شخص، أين كنت أمس؟ بحثت عنك، اتصلت عليك، فلان فعل كذا وكذا، كان يحتاج أن يستشيرك في شيء، فلا بأس. أما أن يبقى يتكلم من أول دخوله إلى خروجه أو يكثر من الكلام فيما لا ينفع فلا. يقول أورد الإمام الشوكاني في تحفة الذاكرين حديثا في الرقية عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء المذكور فيها: بسم الله شجة قرنية ملحة بحرا قفطا، ف فلما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مواثيق. وذكر الشوكاني في رواية أخرى أنها ضعيفة وأن هذا الدعاء مواثيق أخذها سليمان عليه السلام. فهل هذه الرواية صحيحة؟ غير صحيحة. من مات وهو يشرب الخمر هل يدفن في مقابر المسلمين؟ إذا كان غير مستحل، هو مات مدمن لكنه غير مستحل يشرب الخمر ومعترف أنه عاص ومرتكب لكبيرة، فنعم هذا صلى عليه ويستغفر له ويدفن في مقابر المسلمين مع أنه مرتكب لكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، وقال من مات وهو يشرب الخمر لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة، وإن دخل الجنة. وهذا طبعا من حديث الوعيد. أما من حيث الصلاة عليه صح الصلاة عليه، لو أن إنسان قال زجرا له ولأمثاله أنا ما أصلي عليه قلنا الصلاة على الميت فرض كفاية، لكن لو أن إنسانا صلى عليه لا بأس لأنه مسلم ولا يكفر بشربه للخمر إلا أن يستحل هو مرتكب لكبيرة. يقول شخص لديه محل تصليح الجهاز الحاسوب ويقوم الزبائن بوضع الجهاز عنده ولا يرجعون إلى أخذه، فماذا يفعل بهذه الأجهزة؟ يبقيها حتى يرجع أصحابها، يبقيها حتى يرجع أصحابها، لعل صاحبها سافر أو مرض أو شغل ويأتي إليه. كم له عندك؟ كم قد بقي؟ مثلا 3 سنوات 4 سنوات، فيبقي مثل هذا الجهاز حتى يرجع صاحبه.
أصحاب الإلكترونية عندهم تعارف أن في مدة نقول مثلا بعد 25 معاش يتحمل مسؤولية،
تعرفوا على مدة ما دل عليه الشرع. يقول مثلا أنا بعد شهر لست مسؤولا عنهم، فلا الأصل أن كل أحد عنده حاسوب ما يتركه إلا الإصلاح وهو بحاجة إليه، وهو بحاجة إليه فيبقي حتى يرجع صاحبه. طيب يريد شيء من فضائل معاوية رضي الله عنه، فتحتاج إلى وقت أوسع. معاوية رضي الله عنه لو لم يكن إلا أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكذلك أيضا كان من كتاب الوحي وهو خير ملوك المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هل يجوز قتل الساحر إذا لم تقع فتنة؟ فإذا وقفت على ساحر وثبت عندك أن هذا ساحر خذ البينات وسلمه لولاة الأمور، خذ ما ثبت عليه من البينات وسلمه إلى ولاة الأمور، تكون قد برئت ذمتك وانشغلت ذممهم. سؤال عن دخول الحائض والنفساء المسجد، قد سبق الكلام على هذا. الجماعة الثانية في المسجد أيضا سبق الكلام على هذا، وأن الراجح جواز صلاة الجماعة الثانية في المسجد بشرط أن لا يكون هذا له ديدا وعادة، كأن يكون جاء من سفر أو قام من النوم أو شغل ما انتبه إلا وقد صلى الناس اجتمعوا له أن يصلي، وهذا مذهب جمهور أهل العلم بدليل من يتصدق على هذا وبدليل صلاة الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده. طيب يكفي هذا المقدار، وإلى هنا وجزاكم الله جميعا خيرا.